الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجلس السابق والذي قبله بالأحداث التي تلت غزوة الحديبية وتلت صلح الحديبية ودخول السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم حتى يراسل الملوك فتنتشر الدعوة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد بداية المحرم من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الصحابة. آخر ما وقفنا عليه وهي الحادثة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه إلى هرقل، وذكرنا الأحداث التي حصلت بطولها وتفاصيلها حتى نادى واستدعى هرقل من في العرب من كانوا في الشام، وكان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان وقتها كافرا لم يسلم بعده، كان في الشام، وأتينا على الرواية أنه كان في يعني قريب من غزة. ثم استدعاه وبدأ يسأله هرقل، يسأل أبا سفيان بعض الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني ندخل في كلام اليوم، توقفنا في المجلس السابق على نهاية أسئلة هرقل لأبي سفيان، وماذا كان يجيب هرقل لأبي سفيان، لماذا سأله هذه الأسئلة. آخر ما دار بين أبي سفيان وبين هرقل أنه قال، يعني هرقل قال لأبي سفيان، قال: وسألتك بماذا يأمركم؟ هذا آخر سؤال يقول هرقل الآن، يجاوب جوابه بعد الأجوبة الكثيرة. من أراد أن يرجع يرجع إلى المجلس السابق حتى تكون السلسلة مترابطة. قال: بماذا يأمركم؟ فزعمت، يعني أبا سفيان، ولا يريد أبو سفيان أن يكون هناك من يأثر عنه كذبة، فجعل أصحابه من خلفه كما سبق بيان ذلك. قال: فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. كل هذه الأمور التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الطيبة التي لا يختلف عليها أصحاب العقول وأصحاب الفطر السليمة. فقال هرقل، قال: وهذه صفة النبي. وقد كان عنده علم وكان عنده مرتبة في دين النصارى هرقل. قال: وهذه صفة النبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم. كان يظن أنه يخرج، وهذا هو الوقت، وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس كانوا يدعون، خاصة الذين عندهم بقايا من الكتاب، الكتب السماوية إذا صح هذا اللفظ، كانوا يظنون أنه منهم. حتى اليهود كانوا يظنون أن النبي سيخرج منهم. قال هرقل: وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم، وإيك ما قلت حقا. هذه الأسئلة التي أجبت عليها إن كان الكلام حقا، فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، يعني يصل ملك النبي صلى الله عليه وسلم ويصل الإسلام إلى قدمي، ملك قدمي هرقل. وكان وقتها في إيلياء في بيت المقدس، وكان قصره في حمص كما جاء معنا. كل هذه البلدان وهذه المدن جاءتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هرقل، قال: ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. هذا الكلام من هرقل يا أخوان، وماذا سنذكره بعد ذلك، المسألة ليست بالعلم فقط، بل لا بد أن يصاحب العلم العمل أيضا. وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هو يقول الآن سيصل الملك، ولكن بعض الناس قد يترك دين الإسلام لأجل المال، وبعض الناس يترك دين الإسلام لأجل امرأة، وبعضهم يترك التدين لأجل امرأة أيضا، وهذا واقع ونجده. وبعض الناس يترك الدين والتدين لأجل منصب، بعضهم يكون على ديانة يا أخوان من أجل منصب يترك الاستقامة، يقول إذا كنت مستقيما لن يختاروني لي المنصب الفلاني، هذا ترك الاستقامة الخير الذي عليه من أجل ماذا؟ من أجل إما وجاهة أو مال والعياذ بالله. انظروا إلى هرقل وكيف كان يعتقد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أنه على حق ببقايا دين عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن انظروا ماذا حصل بينه وبين بطارقته وبين أهل الدين عنده النصارى في مملكته. قال أبو سفيان: ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه. الآن الكتاب الذي أعطاه دحية يريد أن يقرأه، الآن هو سمع من أبي سفيان ما هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يريد أن يقرأ كتاب النبي الذي سلمه له دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. فإذا فيه، يقول أبو سفيان في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وصفه بوصف يليق به، حتى قال بعض أهل العلم إنه لم يصفه بأنه ملك لأنه لا ملك له ولا إمارة شرعية له، ولكن وصف يصفه قومه به، هو عظيم على قومه وهو سيد بين رعيته. إلى هرقل عظيم الروم، قال: سلام على من اتبع الهدى. ما سلم لأنه لم يسلم، ولكن السلام يكون على من أسلم وعلى من اتبع الهدى. في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. إذا أسلمت فإنك ستسلم من جميع الشرور، سواء كانت الشرور الدنيوية أو كانت الشرور الأخروية. هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، آمنوا بنبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أجران. ولكن هل سيسلم؟ هل سيدخل الإسلام هرقل؟ قال: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت لم تسلم فعليك إثم الأريسيين. الأريسيين، الأريس هو الأكار الزراع، فالأريسيين يعني أهل مملكتك وأهل فارس كانوا مشهورين بالزراعة، فعليك إثمك وإثم من اتبعك. لأن الملك والحاكم الآن لو أسلم هرقل فإنه سينشر الدين لرعيته، ولكن لو تمسك وتعصب ولم يسلم فإن أهل مملكته سبقون على دينه، إما كرها وإما لأنهم لم يطلعوا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا تعبدوا إلا الله، أو ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل لما أرسله بيد دحية ابن خليفة الكلبي. يقول أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم. كان عنده حاشية من عظماء الروم ومن دين النصارى وعلماء ورهبان عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى هذه الدعوة، وسمعوا ماذا قال هرقل لأبي سفيان، أن ملكه سيأتي هنا ولو كنت عنده لغسلت بين رجليه. إذا المسألة قد يسلم وقد يؤمن هرقل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم. بدأوا يتكلمون الآن، لنفرض أنا تكلمت كلام غريب عليكم، الآن كل يتكلم. من صدق أبو ناصر يقول الكلام هذا؟ والله إن قام ترى بنقوم عليه، إذا حصل هذا الأمر سنضربه. إذا فبدأ الكلام يدور بين حاشية هرقل. قال: وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. الآن هؤلاء غرباء. قال هرقل لأبي سفيان ومن معه من قريش، قال: الآن أخرجوا. الآن دار الحديث داخل حاشية هرقل. قال: فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم، يقول أبو سفيان لأصحابه من قريش الذين دخلوا على هرقل، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني عظم. وابن أبي كبشة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا لقب بذلك ابن أبي كبشة؟ ترى ذكرناها من قبل، ها؟ لا، وهذا ذكرناه قبل 60 درس. 60 درس يعني كم؟ ها؟ ليس المرضعة. على المشهور أحد أجداده قيل من أمه جاء بدين جديد، وهو أول من عبد الشعرة، وكان لقبه أبو كبشة. فالعرب إذا أرادوا أن يستهزئوا برجل نسبوه إلى قريب له أتى ببدعة جديدة. فهذا أحد أجداده، أول من عبد الشعرة، رب الشعرة النجوم. فالآن ماذا؟ ينسبونه إلى أبي كبشة الذي هو أحد أجداد النبي من طرف أمه من خزاعة، أحد الأجداد القدماء. فقال: أمر أمر ابن أبي كبشة، عظم أمره. هرقل يقول هذه الكلمة. قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر، يعني الروم، يخافه. الآن الذي يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ملك النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هرقل. قد يكون هو أعظم يعني ملك في ذلك الوقت، وإن كان هناك نزاع كسرى وقيصر وغير ذلك، يخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان: فوالله ما زلت مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، لأنه أسلم بعد ذلك في البداية، ولكن بعد ذلك حسن إسلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. قال: ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. مباشرة عند صديق في رومية التي هي الآن روما في إيطاليا، وكان نظيره في العلم، يعرف أنه صاحب علم يريد أن يصدق في الكلام، فكتب كتابا لهذا الرجل الذي في روما الآن. والآن وين موجود هرقل؟ في إيليا، في بيت المقدس، يريد بعد ذلك الذهاب إلى حمص. فكتب إلى أحد نظرائه في علم النصرانية، وسار هرقل إلى حمص. الآن يخرج من بيت المقدس يريد أن ينتقل إلى حمص، ولكن أرسل الرسول بسرعة، يعني قال له: هذه أبيك تقطع البحار بأسرع ما يكون، وهذه تكون على الخيل، يعني خيل ثم مسافة يوم بدون انتظار ولا راحة، يكون في مكان آخر خيل منتظرة ثم تنتقل بسرعة حتى تصل هذه الرسالة. قال: وسار إلى حمص فلم يرم حمصه حتى أتاه كتاب من صاحبه، يعني ما وصل إلى حمص، شوف السرعة الآن، حتى وصل الكتاب من صاحبه الذي بروما بإيطاليا إلى هرقل قبل أن يصل حمص. يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، يعني النبي الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. يريد أن يتأكد الآن هرقل، يعرفه نظيره في العلم، هذا باب التأكد مطلوب، جاءه من صديقه ومن صاحبه، نعم هذه صفات النبي الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. أذن هرقل بعد ذلك، يعني وصل إلى حمص، وقصر هرقل كانت مملكته وعاصمة المملكة في ذلك الوقت في حمص. وذكرنا يعني ما الذي جعل هرقل يخرج من حمص إلى إيلياء للنذر الذي نذره. رجع ووصل هرقل إلى حمص الآن. لما وصل وجاءه الخبر من صاحبه برومة، هذه هي صفات الرجل النبي الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. أذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. الدسكرة هي القصر الذي يكون حوله بيوت وأبواب تدخل على هذا القصر. قال لعظماء الروم الآن، يعني مثلا الوزراء الوجهاء الآن، يريد أن يقول لهم هناك نبي مرسل نؤمن به أو لا، يريد أن يختبر الآن، وكانت في نيته الآن ولكن يخاف على ملكه. فأذن لهم أن يدخلوا على هذه الدسكرة القصر، وكانت بيوت تطل أبوابها على القصر. ثم أمر بأبوابها فغلقت. لما دخلوا الآن الأبواب جميعا اللي من البيوت أو من الممرات أغلقت الأبواب، فصاروا الآن داخل القصر هرقل والوجهاء وعظماء الروم داخل عنده، وجميع الأبواب مغلقة، ما يستطيعون الآن أن يخرجوا، حتى يعني لا يكون هناك فلتة في الرأي. مباشرة يخرجون مثلا يستدعون الجيوش، اعزلوا هرقل، لا الآن يغلق حتى يدار الحديث ويعرف كيف الآن يسوس الأمر، حتى لو خالفوه يستطيع أن يتراجع. بينما لو كانت الأبواب مفتوحة والعدد كثير قد يتكلم مع فلان وفلان، يخرج فلان بسرعة ثم ينادي الجيش، ينادي الأمراء، ينادي غيره، فيكون انقلاب على الحكم. ولكن أغلق الأبواب الآن حتى يكون له خط رجعة، يقول كما يقال ها عند الآن سالفة يقولها، ما وافقوني عندي خط رجعة أقنعهم قبل أن تفتح الأبواب. أغلق الأبواب وهم داخل الآن، فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد؟ تريدون الفلاح الرشد الفوز، وأن يثبت ملككم، هذا الملك يستمر لكم. شوفوا كيف يعرف ترى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يثبت الملك. قال وتتبعون ما قال عيسى بن مريم. كل هذه الآن فلاح ورشد دنيا وآخرة، الملك يستمر، ومع ذلك أنتم تصدقون وتؤمنون بما جاء به رسولكم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فقالت وما ذاك أيها الملك، أخبرنا، ما نستطيع نقول لك نعم أو لا الآن حتى تخبرنا ما هو الحدث. فقال تتبعون هذا النبي العربي فتبايعونه، محمد عليه الصلاة والسلام تتبعونه يكون لكم الرشد. هذا من يقوله؟ هرقل عظيم الروم يقول لعظماء الروم الآن أمامه، تريدون النجاة الفوز الهداية الرشد الفلاح، تريدون اتباع عيسى بن مريم، تريدون أن يثبت ملككم، فاتبعوا هذا النبي الأمي نبي العرب. يقول في الرواية فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. حاصوا يعني نفروا، شلون ينفر الحمار الوحشي، كل واحد الآن لنفرض 20-30-40 أمامه ما ردوا الكلام، قالوا هذا بسرعة يريدون أن يخرجوا، حاصوا نحو الأبواب، الأبواب مغلقة كما قلنا. فوجدوها قد غلقت وتناحزوا ورفعوا الصليب. تناحزوا، النحز يعني الضرب والدفع، كل واحد يضرب الثاني، يعني تكلم مثلا احنا معارضين وعندهم الصلبان يرفعونها، ما يدرون، أمر غريب، فجأة الملك يريد أن ينقل الملة من النصرانية إلى الإسلام، وهؤلاء متعصبون لدينهم بالباطل، وقد يكونون ممن يتكسب بالمال، إذا راح الملك خلاص راح هذا الأمر مما يتكسبون به بالباطل، إذا راحت وجاهتهم. فبعض الناس قد يريد الباطل، لماذا؟ لأجل الوجاهة، لأجل المال، لأجل كذا. الآن هؤلاء رفعوا الصليب وبدأوا ها كل واحد يضرب الثاني، تكلم قول احنا معارضين، معنى كلامهم. فلما رأى هرقل هذا الذي حصل عرف أنهم ماذا؟ كلهم معارضون لهذه الفكرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا رجل قد يهدي أمة كاملة أتباع له. ولذلك حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن قبيلته، وهذه دائما نقول ترى المشيخة والقيادة وأن يكون لك منصب في قبيلتك ترى ليست فنجالك هوى وتعالوا تفضلوا ولا تنفع غيرك، وأكثر وأهم ما تنفع الآخرين من أبناء قبيلتك ترى في الدين. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن لما آمن، ترى هو سيد بني عبد الأشهل من الأوس، ترى ما جلس وقال أدعوهم، ذهب مباشرة إلى قومه، قال يا بني عبد الأشهل إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، والله ما كلم واحد فيكم. هذا الشيخ، هذا الأمير، هذا القائد يريد نفع الآخرين، قال والله ما كلم أحد، لا رجل ولا امرأة. يقول الراوي فلم يمسي يعني تغيب الشمس إلا وجميع رجال ونساء بني عبد الأشهل قد آمنوا إلا رجلا واحد، وهو الأصير الذي بقي على دينه، ولكنه أسلم يوم أحد فقاتل فقتل ولم يسجد لله سجدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا رضي الله تعالى. الآن يريد منهم حاصل الآن حيصة حمر الوحش ورفعوا الصليب وغير ذلك. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، هو كان جاعل إيمانه بإيمانهم، هذا هو الباطل. بعض الناس ما يؤمن إلا إذا آمن صاحبه، ما يستقيم إلا إذا استقام صاحبه. تستقيم إيش رأيك الرب لحية؟ طيب هو ما يريد خلاص تبقى على بعيد عن الدين. بعض الناس معلق إيمانه بإيمان غيره، استقامته باستقامة. طيب ادعه، نحن لا نقول لا تدعه، ولكن تعلق كل شيء انتكس ينتكس معه، لا، عليك بنفسك يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم أولا. فهنا علق إيمانه بماذا؟ بإيمان قومه، وشحه كما سيأتي من قول النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الملوك، شح على صار بخيل على ملكه. لماذا؟ لأنه راح يروح الملك الجاه، وأيس من إيمانهم الآن ويأس من إسلامهم وخافهم على نفسه وملكه، قال ردوهم عليه، خلاص تعالوا ارجعوا. فسكتهم وقال اسكتوا الآن، ترى المسألة غير اللي فهمتوها، أنا بختبركم. تعرفون بعض المرات الواحد ما يدري إيش يرد، أحد المدرسين عنده تخطيط في مسألة أسئلة الطلبة، إذا سألني الطالب سؤال ما أعرفه شنو، من المدرس هنا عندنا كم مدرس؟ أكيد في معلمين. إذا سألك الطالب سؤال ما تعرفه شو تقول؟ شنو؟ لا هو سأل أنت فجأة أسألك، ما ها هو يقول لي لا، يقول هذا السؤال أخليه واجب لكم لأنه مهم، بكرة ها أنتوا تحضرون يا شباب، وهذا سؤال مهم وكنت بقوله لكم. بعد كذب الآن بعد فوقها، يعني الآن رد بأسلوب، هو يقول لي هذا معلم الآن، يقول هذه يقول له ما أعرف لا أدري. فلذلك الآن يقول، فقال الآن يريد أن يرجعهم هرقل، فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم وصلابتكم فيه. ترى أنا ما أقصد أنكم تنتقلون من النصرانية إلى دين الإسلام، لا فهمتوني غلط، أنا أصلا أبو العصبية في النصرة، من صدقكم أنتم كيف؟ أنا أختبر دينكم، أنا بشوفكم أقوياء، تدرون لو إنكم ما قلتوا الكلام هذا أنا أعدمكم بيدي. شوفوا كيف، إذا أنتوا قلتوا نعم نتبع محمدا أنا أقتلكم بيدي، ولكن طلعتوا نقولها شنو مية مية. شوفوا كيف الآن شوفوا كيف الإنسان كان بينه وبين الإيمان شعرة، وبينه وبين الجنة شعرة، ولكن انظروا ماذا فعل به الجاه والمال. قال فقد رأيت منكم الذي أحب فسجدوا له ورضوا عنه. شوف كان بينه وبين الإيمان شعرة. يقول أبو سفيان: فكان ذلك آخر شأن هرقل. في حديث آخر عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رواية أخرى فيها أيضا فائدة، قال: فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي. رواية أخرى فيها فائدة أخرى: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. حين داخل عنده ونادى المنادي: قيصر اتبع محمدا وترك النصرانية، فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى طافوا بقصره. وأمر المنادي الآن، والنداء ماذا؟ خارج القصر، وغلق الباب حواليه، وعنده بعض الحاشية، ولكن الصوت في الخارج، وإلا بالجنود يحاوطون قصر قيصر هرقل. فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو دحية رضي الله تعالى عنه كما في الرواية الأخرى، قال: قد ترى أني خائف على مملكتي الآن، ولا الجنود حولي الآن، إما خوف على المملكة أو إيمان معك. ثم أمر مناديا ينادي. الآن الأولى نادى أنني اتبعت محمدا وتركت النصرانية، الآن لما أحاط الجنود بالقصر أمر المنادي ينادي: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا. يعني الأولى غلقوا كانوا داخل، الثانية كانوا في الخارج. وكتب قيصر، انصرف الجن. وهذه تتمة الرواية اللي عند ابن حبان صحاح الشيخ الألباني. وكتب قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش كتب له يا أخوان؟ صحاح الشيخ الألباني الآن، هو قال: إني مسلم. شوف ماذا كتب الآن: وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب وعرف قرينة الأمر الذي حصل، قال: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير لأنها جاءت هدية، ولكنه لم يؤمن ولم يسلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية. طبعا ذكر السهيلي وغيرهم وابن حجر، ولو تراجعون فتح الباري، أن هذا الكتاب بقي سنوات، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بقي سنوات عند الروم، وكانوا يحتفظون به ويظنون أن بقاء دولتهم ببقاء هذا الكتاب، يعني عظموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بقائهم على النصرانية. حتى يقول ابن حجر، طبعا نقل عن السهيلي والكتاب متى كان، حتى نقل ابن حجر في آخر كلامه قال: أخبرني يعني غير واحد من قادة، يعني من الناس، أن أحد قادة المسلمين ذهب إلى بعض مدن الروم بعد سنوات، يعني بعد 700 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الكتاب موجود عندهم. فكانوا يظنون أنه ما دام هذا الكتاب فيهم فإن مملكتهم باقية، ولكن الكتاب الآن غير موجود، ولكن كان موجود زمنا ووقتا وقرونا كانت موجودة، ولكن بعد ذلك اندثر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كتاب كسرى، وسنتكلم عن كسرى، قال: مزق الله ملكه. ولما جاءه كتاب هرقل قال: ثبت الله ملكه، لأنه يعني راعى وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كسرى فإنه استهزأ ولم يعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. رجع دحية من عند هرقل، الحادثة التي قلناها، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب الذي كتب. ولكن حتى تكون السلسلة متواصلة، في طريق عودة دحية رضي الله تعالى عنه، وهذه السرية تسمى سرية زيد ابن حارثة إلى حسمة، وحسمة منطقة شمال غرب تبوك، وهي الآن موجودة بنفس هذا الاسم على الحدود الأردنية السعودية أو قريب من ذلك. لو بحثتم عنها حسمة ستجدون مكانها إلى الآن. فدحية رضي الله تعالى عنه راجع من هرقل وذهب إلى المدينة، وتلك الديار كانت ديار بعض القبائل من جذام وغيرها. أقبل دحية من قيصر فلقيه الهنيد ابن عارض وابنه عارض ابن الهنيد في ناس من جذام، قبيلة جذام، بحسمة بهذا المكان شمال غرب تبوك على الحدود السعودية الأردنية الآن. فوجدوا دحية رضي الله تعالى عنه قادم من هرقل ذاهب إلى المدينة، فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب. خذوا كل الفلوس اللي عنده، وخذوا كل الأغراض اللي عنده، وحتى الخيل اللي هو عليه، كل شيء، ما تركوا عليه إلا ثوب واحد، وثوب واحد خلق يعني بالي قديم جدا، هذا الذي تركوه على دحية رضي الله تعالى عنه. سمع بذلك نفر من بني الضبيب وهم أيضا من جذام، وكانوا هؤلاء النفر المجموعة قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم رهط رفاعة ابن زيد الجذامي. حتى نربط، لابد أن نربط لماذا وقفوا مع دحية، لأنهم قد ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفاعة الجذامي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان رفاعة ابن زيد الجذامي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه بالمدينة، له رفاعة ابن زيد الجذامي من نفس قبيلة الهنيد وابنه العار الذين سلبوا دحية ما معه. ثم سأله رفاعة ابن زيد الجذامي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه كتابا حتى يؤمن قومه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم، فيكتب له الصحابة، فيختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم مع رفاعة بن زيد الجذامي حتى يرجع إلى قومه كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم لرفاعة بن زيد إلى قومه عامة، ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله، فمن أقبل منهم فهو من حزب الله وحزب رسوله، ومن ارتد فله أمان شهرين. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام الآن بينه وبين قريش العهد، الآن النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذا الكتاب لجذام ومن معه من رفاعة بن زيد الجذامي. لما قدم رفاعة رضي الله تعالى عنه على قومه قرأ عليهم الكتاب فأسرعوا فاستجابوا فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف بعض الأفعال، ترى قد لا يعرف الآن، مثلا لو ترجعون يمكن لا يوجد إلا هذا الفعل أو هذا الأمر لرفاعة بن زيد الجذامي، ولكن من آمن معه؟ آمن معه رجال ونساء، فآمنوا قرابته، آمن قرابته معه رفاعة رضي الله تعالى عنه. والإيمان هذا أصبح فيه فائدة لدحية رضي الله تعالى عنه ولمن كان مع دحية، أو لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بعد ذلك. هنا لما سمعوا به الآن رفاعة ومن معه، سمعوا أن رسول الله دحية قد مسكه من وقبض عليه اللي هو أبناء عمومة لهم من جذام أيضا، الهنيد بن عارض وعارض بن الهنيد ومن معه، نفروا مباشرة فاستنقذوا دحية لدحية متاعه، يعني ذهبوا إلى أبناء عمومتهم وأخذوا جميع متاع دحية رضي الله تعالى عنه. فقدم دحية رضي الله تعالى عنه بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن قوما من جذام، ما هم رفاعة وقومه، هي بطون الهنيد بن العارض وابنه، هؤلاء الذين سلبوا دحية فعلوا به في حسمة هذا المكان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه بخمسمائة رجل ورد دحية معه أيضا حتى يخبرهم في ذلك المكان ويعرف الأشخاص الذين اعتدوا على دحية. فخرجت سرية بخمسمائة رجل قيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فكان زيد يسير في هذه السرية، يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى لا يسمع الأخبار الهنيد ومن معه. وكان معهم دليل من بني عذرة أو عذرة. فأقبل زيد ومن معه من الصحابة السرية على الهنيد ابن عارض الجذامي مع الصبح، فدخل عليهم فأغاروا عليهم فقتلوا من استطاعوا منهم. ممن قتلوا؟ قتلوا الهنيد وابنه العارض. خلاص الآن حرب بينه وبينهم، الذين سلبوا دحية صارت الحرب وين؟ بحسمة. فممن قتلوا؟ قتلوا الهنيد وابنه العارض، وأخذوا ماشيتهم لأنها غنائم الآن بين النبي عليه الصلاة والسلام والسرية وبين هذا القوم من جذام، ما هم من فخذ رفاعة بن زيد حتى نعرف الآن، ولكن يرجعون إلى قبيلة واحدة. فساقوا الغنائم 1000 بعير و5000 شاة، ومن السبي 100 من النساء والصبيان. الأعداد هذه ستأتينا بعد قليل. هنا رحل رفاعة ابن زيد الجذامي اللي هو من أبناء عمومة الهنيد في نفر من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كتب له ولقومه ليالي قدم عليه. قال: يا رسول الله، هذا الكتاب معي وقد آمن قومي الآن، معي أنا، يعني يريد وجاهة. وبعض الوجهاء هو انظروا كيف ينفعون الآخرين الآن، الوجاهة لها وقع، فلا بد أن يكون الإنسان إذا كانت له وجاهة أن يشفع الشفاعة التي فيها نفع للآخرين. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء شفاعة، ماذا يريد؟ أن يرجع السبي إليهم إلى أهلهم، وكذلك الغنائم التي جاءت شفاعة من رفاعة يريد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب كيف يفعل بالقتلى الذين ماتوا؟ فقال رفاعة بن زيد: يا رسول الله، أنت أعلم، لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حراما، نحن نريد شرع الله عز وجل بهذه الشفاعة، لا نريد تحليل حرام ولا تحريم حلال. قال أحد الرجال كانوا مع رفاعة بن زيد وهو أبو زيد بن عمرو، قدم مع رفاعة، فقال: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا، إذا كان هناك أسارة فأطلقهم لنا من بني جذام، ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين، لن نطالب بأي دية على القتلى ولا يكون هناك ثأر بينهم وبينك يا رسول الله. هو دائما الصلح مطلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو زيد. فابعث، يقول، قال القوم، طبعا الآن إلى الآن سرية زيد بن حارثة لم ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. فقال القوم: فابعث معنا يا رسول الله رجلا إلى زيد بن حارثة، لأنه إلى الآن في الطريق معه الغنائم ومعه كذلك ماذا؟ السبي ومعه الأسارة. فقالوا: ابعث معنا يا رسول الله رجلا إلى زيد بن حارثة إلى الآن في الطريق يخلي بيننا وبين حرمنا وأموالنا. ابعث أي واحد من الصحابة حتى يقول له في الطريق خلاص يطلق الأسرى والنساء والصبيان. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى زيد بن حارثة وأمره أن يخلي سبيل الأسارى جميعا والسبي الذين كانوا موجودين مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فتوجه علي رضي الله تعالى عنه فلقي أحد الصحابة وهو رافع بن مكيث الجهني وهو بشير زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ناقة من إبل القوم، فردها علي رضي الله تعالى عنه على القوم. يعني حتى هذه الناقة التي عليها هذا البشير أخذها علي وقال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى القوم. ولقي زيدا ثم أرجع جميع الغنيمة إلى جذام، وكذلك أخلى سبيل السبي كلهم معه مع الرجال. وهذه هي السرية التي تسمى بسرية زيد ابن حارثة إلى حسماء. كم مر معنا من الوقت؟ باقي ربع ساعة تقريبا، صحيح ولا؟ طيب، هذه حادثة إرسال دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل بجميع تفاصيلها حتى عاد دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الثالث الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الأول من؟ أنا بستحضر عشان لا تروح الذاكرة. تذكرون الرسول الأول؟ لا، الثاني، ها؟ أمية الضمري، صحيح ولا لا؟ الثاني هو دحية بن خليفة الكلبي، كل واحد له قصة الآن. الثالث هو عبد الله ابن حذافة السهمي، وأرسله إلى كسرى فارس. وهذا الرجل يا أخوان له سيرة عطرة رضي الله تعالى عنه. أكيد تعرفون عبد الله بن حذافة، سامعين عنه. حنا طبعا أهل الفردوس، منطقة الفردوس كلهم يعرفون الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة. لماذا؟ ها؟ مدرسة، في مدرسة في منطقة الفردوس أبد عبد الله بن حذافة متوسطة، فالجميع يعرف. ولكن لأنها أيضا لابد أن نعرف شيئا من سيرهم هؤلاء الأبطال رضي الله تعالى عنهم. فعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه من قريش، من بني سهم رضي الله تعالى عنه، له أحاديث حتى في الصحيح. وهناك حديث عظيم جدا، ولذلك عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه كان إذا لاح مع الرجال بمكة، تعرفون ماذا يقال له؟ ينسب إلى غير أبيه، يطعنون فيه. شوف، تخيل يا أخوان، هذا عبد الله بن حذافة السهمي من بني سهم. ولذلك في حديث طويل، ولعله يعني بإذن الله تكون محاضرة خاصة في هذا الحديث، حديث طويل جدا، وهو الحديث الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم طويلا بالصحابة. أذكر طرفا منه لأنه متعلق بعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عبد الله بن حذافة من السابقين الأولين، من أوائل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. زاغت الشمس يعني أذان الظهر. فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة. بعد صلاة الظهر قام على المنبر النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الساعة، أمور الساعة، وذكر أن قبلها أمورا عظاما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا عظم الحديث هذا، والله عظيم جدا، من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. بدأ يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والآن ماذا يقول للصحابة؟ الكل يسمع. شوف ماذا سيحصل للصحابة رضي الله تعالى، يقول سألوني ما شئتم، أي شيء ستسألوني سأجيبكم ما دمت في هذا المقام. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، والصحابة لما يسمعون هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل لهم؟ يقول أنس، فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأوا يبكون. يعني مسألة ما هي أسئلة، لا، أمر عظيم. يعني كأنها النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أمر، هل سيموت النبي؟ هل معناها آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل معناها سيحصل شيء؟ ذكرهم بالساعة، بدأوا يبكون جميعا رضي الله تعالى عنهم. يقول وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني سلوني، والناس تسأل، سلوني والناس تبكي أيضا. فقام عبد الله بن حذافة كما جاء في الرواية، وكان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه. يعني إذا خاصم رجلا وتشاجر معه يدعى لغير أبيه، يقول أنت أصلا مو أبوك حذافة، تخيل المسألة ترى قوية، أنت لست ابن فلان، ترى هذا أمر خطير. بعض الناس ترى يطعن بالأنساب وكأن المسألة سهلة، والله يدخل ويخرج على كيفه. ترى بعض الناس هكذا، ها، ليس لديه علم، بخلاف الذي عنده علم وعلم واثق منه، ما حد يخالف في ذلك. لا، بعض الناس فلان ما والله يجلس في وما على كيفه، وبعد ذلك يقول والله اني مره سالت، يعني شيء عجيب، تسال عن الناس وبعد ذلك مساله زواج وتروح عند ناس وكذا، يقول لك فلان ولا شيء. بعد ذلك تسال واحد يقول نعم، دق عليه تليفون يقول ها تصدق والله ما هكذا، يعترف. يعني مسألة ما هي بالسهولة، اسكت، لا تعرف اسكت، السكوت أولى من أنك تعمل بهذا الباب بالظن. المسألة الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا إذا ادعوا شرفا، هذا مسألة أخرى. ولكن قال لك فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، مع خلاص بعض الناس اللهم. الآن عبد الله في مكة كان إذا لا تشاجر يدعى، وهذا أمر في قلبه، وسيأتي ماذا حصل لأمه، ماذا قالت أمه له، يعني كأنك شاك فيني، تسأل النبي عليه الصلاة والسلام شاك فيني صحيح. ولكن بعض يعني الغبن بالرجال ترى ما هو أمر هين، أن تغبن بكلمة، بطعن، بتلميح، ترى ما يقبلها الرجال، الرجال ما يقبلون مثل هذا الكلام. ولذلك لما سأل عبد الله بن حذافة، يعني الأمر قد وصل حده من أهل قريش، كانوا يقولون هذه الكلمة إذا خاصم وتشاجر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الله بن حذافة، قال وكان إذا لاح يعني تشاجر وخاصم كان يدعى لغير أبيه، قال يا رسول الله من أبي؟ شوف الوضع، تخيل الآن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أبي يا رسول الله؟ خلاص أريد أن أحسم المسألة الآن، ما أحد يتكلم بكلمة. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أبوك فلان غير النسي، يعني كأنه حصل زنا أو شيء والعياذ بالله، خلاص المسألة كأنه سيأتي الكلام مع أمه بعد قليل. فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة. خلاص الآن والله ما حد يتكلم الآن، قال أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني، برك عمر على الأرض. نبي يكمل سلوني سلوني، برك عمر رضي الله تعالى على الأرض، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هنا سكت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. عرضت عليه الجنة والنار، شيء خيرات في الجنة، وأما النار ففيها من الشرور ما الله به عليم. فقالت أم عبد الله ابن حذافة لعبد الله ابن حذافة، ما سمعت بابن قط أعق منك. تقول الآن أمه، ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ صحيح، يعني لو قال النبي أبوك ليس حذافة، خلاص كأنها ثبتت التهمة الآن. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه، بعض المرات الرجال يريد أن يثبت هذا الأمر، فقال عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه، والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. خلاص لو قال لي فلان ابن فلان من الموالي وغير ذلك لانتسبت إليه، خلاص للحقته، لأن مسألة كلما لاح رجلا قال فلان. الآن أثبتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ما عليه، أطلت في سيرته، ونحن نقول من فوائد السيرة أن نعرف ذلك ولا نقف على شيء معين. من مناقب عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجه جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه، فأسر أسره الروم، فقال له ملك الروم، لما أسر الآن وهو بين يدي ملك الروم، قال تنصر أشركك في ملكي، إذا دخلت في النصرانية أجعلك شريكا لي في ملكي. شوفوا هرقل ما آمن والسبه الآن أحد الصحابة، شوف اليقين إذا وقر في القلب، والله لو عرضت هذه الدنيا بأكملها حتى يكفر الإنسان والله ما يكفر، هذا إذا وقر اليقين والإيمان في قلب المؤمن. فالآن يقول له: تنصر وأشركك في ملكي. فأبى عبد الله رضي الله تعالى عنه، فأمر به فصلب، وأمر برميه بالسهام فلم يجزع، يعني ما خاف، قال له: ترى بنرميك الحين، ربطوه صلب الآن، قالوا له: ترى هذه السهام الآن بنذبحك، ولا جزع ولا شيء رضي الله تعالى عنه. فأنزل وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلي عليه. شوف الآن ماء، قدر وماء يغلي ويصب عليه رضي الله تعالى عنه. وأمر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوح. أمامه الآن، أمام عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه، فأمر بإلقائه إن لم يتنصر. الآن أمامه القدر يغلي الماء، ألقي أمامه أسير، فالجلد خلاص اللحم ذاب. الآن قالوا: لتنصر ولا نرميك داخل القدر إن لم تتنصر. فلما ذهبوا به ماذا حصل له يا أخوان؟ بكى رضي الله تعالى عنه. طيب ما السبب في بكائه؟ بكى رضي الله تعالى عنه. قال: ردوه. فقال له الملك: لما بكيت؟ قال: تمنيت أن لي 100 نفس تلقى هكذا في الله. أخواننا شو الإيمان هذا؟ الدمعة هذه اللي نزلت لأنه ما قال ردوني، هو ما قال ردوني سأتنصر، هذا هو بو بكى دموع. شو اللي جعلك تبكي؟ قل لي أردك. لا، أنا أبكي، قول والله كنت أتمنى أن لي 100 نفس. شوف الإيمان إذا وقر في القلب، وأموت هذه الميتة رضي الله تعالى عنه. فعجب الملك فقال: قبل رأسي وأنا أخلي عنك. خلاص وصلت معنا، قبل رأسي وأنا أخلي عنك، خلاص أخليك ترجع المدينة عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال: وعن جميع أسار المسلمين؟ شوف اللي يفكر بغيره، والله يا أخوان الآن لو تصير يقول: أنا إيش علي والله بغيري، والله ما أتكلم ولا أقول ولا كذا. لا، الذي يفكر بإخوانه المسلمين والذي يفكر بمن معه الآن يقول: لا أخلي سبيلك. قال: لا، أقبل رأسك وبعد معاي بقية المسلمين. فقال: نعم. فقبل رأسه عبد الله بن حذافة، قبل رأس ملك الروم، فخلى بينهم الصحابة كلهم رجعوا، أو الجيش الذين أسروا الآن هؤلاء كلهم رجعوا، فقدم بهم على عمر. عبد الله ابن حذافة قدم بهؤلاء الأسارة المسلمين على عمر. لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه ما حصل، قام عمر رضي الله تعالى عنه فقبل رأسه. شوف عبد الله بن حذافة، لماذا قدمنا بذلك؟ حتى نعرف سير هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي، وهو أحد الستة الذين أرسلوا في بداية المحرم السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى كسرى ابن هرمز ملك فارس يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فيدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، لأن هي مراحل، فيذهب في البداية إلى عظيم البحرين، ومن عظيم البحرين ثم بعد ذلك يذهب إلى عظيم يعني فارس، وهو كسرى ابن هرمز. يقول عبد الله: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى كسرى، فقرئ عليه، وفيه في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام الله على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بداعية الله عز وجل، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى فارس، كسرى بن هرمز. لما قرأ كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الفرق الآن في التعامل، هذاك ما آمن ولكن عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما آمن، فلما قرأ الكتاب مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشققه، استهانة بالنبي عليه، هذا عبد من عبيدي يكون هو يدعوني إلى الإسلام ويكون هو الملك علي، فاستهان بالنبي واستهزأ بالنبي ومزق كتاب النبي وشقق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يكتب إلي بهذا الكتاب وهو عبدي، هو الآن يظن نفسه مالك الدنيا كلها، هذا أصلا دويلات صغيرة، هذه أصلا أنا أعتبرهم كلهم عبيد لي وموالي تحتي، يكتب إلي كتاب بهذا الشأن، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق وقال اللهم مزق ملكه، سيأتي متى انهدم ملكه هو، وفي رواية مزق ملكه، الرواية الأولى اللهم مزق ملكه دعاء، الرواية الأخرى إخبار مزق ملكه. ثم كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن، باذان كان عامل كسرى على اليمن، اليمن كانت مملوكة أيضا من فارس جزء كبير منها، وكان عامل كسرى اسمه باذان، كتب له أن ابعث من عندك أو من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز المدينة بالحجاز، فليأتياني بخبره، وفي رواية فليأتياني به. أنا والله خاف بس يقدرون، والله رجال أبطال فوارس حول النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو أتيت بجيش الأرض على النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو يظن، ترى المسألة يا أخوان يقول رجلين جلدين يأتياني، يعني بس يدخلون المدينة يقولون ترى حنا جايين من كسرى، يظن أن الصحابة سيرجفون، والله يا أخوان لماذا، ترى لماذا أنا أصور لكم هذا الصورة حتى نعرف كيف دخل الرجلان الجلدان على النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي الكلام، يظن كسرى يظن أن يرسل رجلين يخافون من يدخل المدينة، الصحابة ما ندري والله روح بالمسجد خذوه، والله ما يستطيعون، رجال باعوا أنفسهم وأموالهم وأهليهم من أجل هذه الدعوة، فدوا النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء، استقبلوا أهل المدينة، استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طرد، يظن يسلمون حق كسرى وغيره، شيء عجيب والله يا أخوان، شوف كيف يظن هذا الذي مزق ملكه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث باذان، جاء إلى باذان الكتاب، كتاب كسرى، وكان عامل كسرى على اليمن، فبعث قهرمانه، والقهرمان يعني الحافظ الأمين الذي يثق فيه، يثق به باذان، وكان اسمه ابن بابويه، هذا الذي يثق فيه باذان كان جلدا قويا، وكان كاتبا حاسبا يثق به الآن، ورجلا آخر من الفرس يقال له خرخ سرح، أسماء أعجمية، بعث رجلين الآن، الذي يثق فيه الأول والثاني خرخلاص، وكتب معهما كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. والله شرايكم يا أخوان، أنا أوقف الآن، ما أدري والله شرايكم، يقول يلا روح مع كسرى، شوف تخيل، ها شو الجبروت، إيش هذا، يقول خلاص يبي يسلمون الصحابة، يقول إيه والله من كسرى وما نقدر، اذهب يا محمد، كلا والله أبطال وفوارس وشجعان لا يدري عنهم كسرى ولا يعرف عنهم شيئا. فخرج وأمر أن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لبابويه باذان قال لبابويه: ويلك، انظر من الرجل وكلمه واتني بخبره. فخرج حتى قدم الطائف، حين جاي وصلوا الى الطائف من اليمن، فسال عنه، لانه وين مكان الان؟ هل ما زال في مكه؟ ترى ما في وسائل تواصل يقول شدع وكذا السنس. الى الان ما يدرون، يمكن هو في مكه الان لا في المدينه. فسال عنه فقالوا هو بالمدينه، واستبشروا وقالوا: من الذي استبشر؟ اهل الطائف. قالوا: كسرى، وصل الخبر يعني سيقتل محمدا. واستبشر اهل الطائف وقالوا: قد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل. خلاص ما في شيء اسمه محمد، هذا اللي تسمعون فيه وغيره وكذا، راح ملك كسرى، هذا ملك الملوك سيقتله. فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وفرائصهما ترعد أو ترعد، الفريصة اللي هو اللحم بين الكتف وبين الصدر، هذا إذا خاف الإنسان ترجف الحالة، هذه الحالة، وفرائصهما ترجف من الخوف ترعد لما دخلوا المدينة، ما هي بالسهولة هذه. فدفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه وكان منظرا غريبا، قد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، خلاف عادة العرب المعروفة، وكذلك خلاف سنة النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لحية ما في، حلق موس، والشارب طويل، حلقة اللحية والشارب طويل، هذا فعل فارس وأمر ملك فارس رب هؤلاء. فكره النظر صلى الله عليه وسلم إليهما. والله يا أخوان أنا أقول يا حالق اللحية، تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يكره النظر إلى حالق اللحية، والله هذه لوحدها يا أخوان، خلوها لوحدها، النبي عليه الصلاة والسلام كره شارب بدون لحية. فكره النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ حالق اللحية ومربي الشارب، من أمرك بهذا الأمر؟ فقال: أمرنا بهذا ربنا، يعني كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي، عليه الصلاة والسلام فقط. والله يا أخوان لا انصحوا من رأيتم بهذا الحديث فقط، إن لم يقتنع الله المستعان. يقول النبي صلى الله: لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. كلمه بابويه الآن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كره أن ينظر إليهما بسبب حلق اللحية وإعفاء الشارب، قال له بابويه: إن شاهان شاه ملك ملوك، ملك الملوك كسرى، قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك بأمره أن يأتيه بك. ملك الملوك كسرى بعث إلى باذان: نأتي بك إليه، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، ويرجف الآن، فإن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك، يعني سمعت وأطعت وجيت معنا، ترى راح نوصي توصية لا تقتلوه، مسكوا كذا. والله ما أدري شو يسمونها الوقاحة الآن في الكلام في الخطاب. قال: ينفعك ويكف عنك به، ما يستطيع لك شيء، وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب ديارك. ترى إذا ما سويت ترى والله ديرتك هذه يمسحها من الأرض. كلا، أن معي ربي سيهدي. الله عز وجل مع المؤمنين ومع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام، يعني ما يبي يرد عليه، رسول أرسل من شخص، وليس من عادات العرب ولا من عادات الملوك أنهم يقتلوا الرسل أو يستهزئوا بالرسل؟ تبسم النبي، ماذا أرد؟ أنت فقط توصل للرسالة. هذا هو فعل أصحاب الأخلاق الطيبة. يأتيك رجل برسالة من آخر، تسمع الرجل هذا الذي أذاك بالرسالة كلام يوجع القلب، لماذا؟ أنت وشرها عليك ما بلغت والمدرك يا ابن والله بلغ، هو قال لي تعال بلغ وإن شاء الله صلح ولا غيره إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم ودعاهما إلى الإسلام. شوفوا يا أخوان، دعاهما إلى الإسلام وقال ارجعا عني يومكما حتى تأتيان الغد فأخبركما بما أريد. الحين روحوا ريحوا وتعالوا لي بكرة الغد وسأخبركم بإذن الله عز وجل بما أريد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه بنفس الليلة. هذا الذي يتبجح ويقول ائتوا بمحمد بنفس الليلة، ولده سلط الله عز وجل عليه وقتله، ابنه أقرب الناس إليه فقتله. طبعا ذكر في شهر كذا وسيأتينا اليوم والليلة من ليلة كذا وليلة كذا. جاء الرجلان إلى النبي من الغد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ صاحبكما، من هو صاحبهما؟ باذان الذي على اليمن، أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جماد الأولى سنة سبع، وإن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. هذا الذي حصل لي لكسرى. فرجع إلى باذان بذلك بهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه الوحي وقد تحقق بأن كسرى قد قتل، فأسلم باذان هو والأبناء الذين باليمن. الأبناء الذين باليمن يعني من غير العرب من فارس الذين جاءوا ونصروا وانتصروا في فارس، يسمون الأبناء الذين من فارس ليسوا من العرب. فآمن باذان ومن معه من الأبناء الذين باليمن بسبب خبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نقف ولا نستطيع أن نكمل في إرسال الرسول الرابع وهو حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه إلى المقوقص صاحب الإسكندرية. هذا سوء عندكم الآن. بإذن الله عز وجل المجلس القادم نكمل إرسال الرسول الرابع والخامس والسادس إن تيسر. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.